تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر درس لنا بصدد إتمام شرح الحديث 13، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وبئس ما قدمت لهم انفسهم، الى قوله تعالى فاسقوا. ثم قال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أثرا ولتكسرنه على الحق قسرا، أي ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. أظن أننا أتممنا شرح هذا الحديث، والغريب أن بعض الإخوة يسألني عن مدى توافق حديثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداب ذلك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أفضل العدل كلمة حق عند سلطان جائر. ولعل الأخ السائل لم يكن في الدرس الذي شرحنا فيه هذا الحديث شرحا فائدا وشرحا مطولا، فإن فاته أن يسمع إلى هذا الدرس فأرجو أن يسمع إلى تسجيله له، وسيجد من خلال ما يسمع الجواب عن سؤاله. وليس هنالك يا أخي السائل أي تعارض بين آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي رسمها لنا كتاب الله وأوضحه لنا سلوك رسول الله، وبين قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفضل العدل، وفي رواية: أفضل كلمة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كثيرا من الناس يتصورون أن كلمة الحق هذه لا تكون كلمة حق، ومن ثم لا تكون جهادا إلا إن كانت مغموسة بالشدة والعين. نعم، من قال هذا؟ من قال هذا؟ يفسر هذا قول الله: فقولا له قولا لينا. أيمنع كلمة أن تكون كلمة حق إن غمست باللين بدلا من الشدة؟ الخلاصة أننا أوضحنا وأقلنا في بيان هذا. كذلك يقول لي بعض الأخوة أنني قد استشهدت بأسلوب الإمام النووي وهو يأمر بالمعروف الظاهر بدرس وينهاه عن المنكر، ذلك الأسلوب المسلوب بالرقة والرحمة بل المسلوب بالتكبير كما لاحظنا. يقول استشهدت بكلام النووي ونسيت أو تناسيت موقف العز بن عبد السلام من المماليك. أنا ما نسيت ولا تناسيت، ولكن هل قال لك يا أخي قائلا أن العز بن عبد السلام أغلظ القول في فتواه التي أفتى بها للمماليك؟ هل بلغك أنه قال كلمة فيها شدة؟ هل بلغك أنه كفر؟ أنه أساء؟ الأسلوب الذي فعله الإمام الذي يعني اصطبغ به كلام الإمام النووي هو ذاته. الأسلوب الذي اصطبغ به كلام الإمام العز بن عبد السلام، وكلا الإمامين ينطلقان من معين واحد، وكلاهما إمام رباني. ولو أن الإمام النووي واجه المنكر الذي واجهه العز لوقف الإمام النووي من الموت فتاته موقف ذاته. والأمر طبعا لم يكن بعهد الإمام النووي، لكن أي كان الأمر فإن الأدب الذي قلناه ينبح عليه أن يصدع الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبق سلم الأولويات التي تكلمنا عنها بدءا من نقطة المحور وهي الذات، إلى الدائرة الصغرى وهي الأسرة، إلى الدائرة التي تليها وهي الحي، إلى الدائرة التي تليها وهي البلدة أو القطر. لا بد أن يصدع ولا بد أن يأتي هذا الصدر بأسلوب حكيم، وأن يكون مغموسا بمعاني الرحمة. وما أدري إمام من أئمة الهدى تنكب عن هذا المنهج أبدا، لذلك أنا لم أنسى ولم أتناسى أبدا. وقد قرأت ترجمة العز بن عبد السلام كما وقفت أبدا على كلمة عنف فيها في سبب أمره بمعروف أو نهي عن منكر أحد. إذا نتجاوز هذا الحديث وننتقل منه إلى الذي يليه، الحديث الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، إلا هذا الحديث بأكثر من طريق واحد وكلها صحيحة. هذا الحديث يؤداه التوفيق بين آية في كتاب الله عز وجل وبين سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد يتراءى لبعض الناس لدى نظرة العجلة أن بين الآية وبين ما سمعناه من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تعارضا. أما الآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كثيرا من الناس قد يتصور أن الإنسان إذا علم بأمر نفسه وراقب سلوكه واستقام على نهج كتاب الله عز وجل فلا يضره أن يرى المنكرات ثم يعرض عنها ولا يبالي بها، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. هذا التفسير لكتاب الله أو لهذه الآية تفسير خاطئ. وقد أوضح العلماء أن الآية تعني أن على الإنسان أن يبدأ بنفسه وأن لا يتجاوز نفسه إلى غيره، بمعنى أن الإنسان ذهل أو سهل عن المنكرات التي يتلبس بها أو التي تتلبس بها خاصته يعني أسرته، سهل عن ذلك بالحديث عن منكرات الناس وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن عمله هذا لا يكون شفيعا بإعراضه عن نفسه. ولو أن هذا الإنسان كان بين أحد طريقين لا ثالث لهما لقلنا له: لا، إن كنت إما أن تأمر نفسك بالخير وتردها عن الشر أو أن تتشاغل عن نفسك وتأمر الآخرين، لا بل أمر نفسك ودع الآخرين. إن كنت تريد أن تحصرني في أحد المضيقين ولكن الله عز وجل أرانا طريقا وفق فيه بين هذا وذاك، فالإنسان مكلف بنفسه أولا طبقا لهذه الآية التي يخاطبنا الله عز وجل بها، ثم بعد ذلك مكلفا بالآخرين بالناس الذين من حوله على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم ومستوياتهم. ثانيا، هذا هو معنى كلام الله عز وجل، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في لكم كتابه في مكان آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معت الله هذه الأمة كلها بالخيرية، وبالمناسبة أقول معت الله هذه الأمة أي أمة المسلمين جميعا بما فيهم العرب وغير العرب. فهذه الآية لم تنزل من أجل تسجيل فضل للعرب دون غيرهم كما يظن بعض الناس، إنما نزلت هذه الآية مدحا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة تشمل العرب والأعاجم جميعا من كل من استجاب لدعوة الله ورسوله. نعم، ربنا عز وجل وصف هذه الأمة كلها بالخيرية، لماذا؟ لأن الله شرفها بمزية ذات أهمية بالغة، حملت هذا الشرف وكانت على مستوى مهيب بهذا الواجب، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإله الذي قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هو القائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو القائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كفر وأولئك هم المفلحون. فينبغي أن ونزعل من آية في كتاب الله نقيضا أو مناقضا لآية أخرى في كتاب الله عز وجل. وهذا ما أشار إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال بعد ذلك: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعم أوشك أن يعمهم الله بعقاب. إذا رأوا الظالم، الظالم هنا يشمل الذي ظلم نفسه والذي ظلم غيره. معنون كلمة الظالم محذوف للتعميم، فالرجل الذي يعكف على معصية من المعاصي الخاصة بذاته ظالم، لكنه ظالم لنفسه. والذي يغش يرتكب المنطقات ومن يغتاب يحمل الآخرين على ما حرم الله بطريقة ما، ظالم، لكنه ظالم لنفسه وظالم لغيره. فالكلمة شملت الفريقين من شتى الفئات وشتى الناس. هذه الكلمة تشمل الحكام وغيرهم، ولكنها ليست أيضا وقفا على الحكام دون غيرهم كما يطيب لبعض الناس أن يتصوروا ويفهموا. تشمل كل فئات الناس الذين يقعون تحت طائلة هذا الوصف الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب المسلمين إذا رأوا هذا الظالم أن يأخذوا على يده، أي أن ينهوه عن المنكر ويأمروه بالمعروف ويلاحقوه بهذا الأمر وذاك النهي حتى ينصرف عن ظلمه وحتى يقلع عن معصيته، وبهذا يكونون قد أخذوا على يديه. فأما إن كان هذا الذي يخاطبه رسول الله من الطبقة الحاكمة ومن الفئة التي تملك أن تنهى بالفعل والردع، فهؤلاء المكلفون أن لا يقفوا عند الكلام، بل أمره الله عز وجل إذا لم يجد الكلام نفعا أن يحمل هؤلاء الناس على الاستقامة بالسلوك وباليد وبالقوة الفعلية. وقد أوضحنا ذلك وشرحنا في الأحاديث الكثيرة التي خلت والتي شرحناها فيما أظن شرحا مفصلا واضحا. هنا ينتهي الإمام النووي من الباب الذي عقد له هذا العنوان، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد رأيتم ولاحظتم أنه باب طويل حشد فيه الإمام النووي جمعا من الأحاديث، لكن الشيء الغريب أن الإمام النووي عقد هذا الباب بباب آخر يخيل إلينا أنه يتضمن موضوعا جديدا، لكن لا، هذا الباب عنوانه باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعلا. فنحن لا نزال إذن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه الآن يتناول شقا آخر من هذا الموضوع الخطير جدا، والذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للنهوض فيه بما أمر رسول الله وعلى النحو الذي أمر وبالآداب التي رسمها لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. مع الأسف أيها الأخوة، على الرغم من كثرة ما قلت وكثرة ما أوضحت ووضعت النقاط على الحروف، يظل بعض من الأخوة يسألني عن ابنته التي زوجها في مؤسسة تعليمية فيها منكرة، ماذا أصنع؟ زوجها في جيل من أجل ارتزاق، من أجل شهادة، ثم يقول لي إن هذا المجال الذي وضعت ابنتي فيه أي قريبتي فيه منكرة، ماذا أصنع؟ سبحان الله، أسأل عن مثل هذا بعد كل ما قلت وبعد كل ما شرحت وبعد كل ما أوضحت؟ أليس فيما قد أوضحته بلاغا أيها الأخوة؟ أوضحت المنكر وبينته ورفعت كل الحجج عن المنكر، منكر واضح ولا يلتبس على أحد. ثم قلت يجب على كل منا أن يبدأ لنفسه ثم بخاصة نفسه أيضا بأسرته، ألم أقل؟ فما معنى هذا الكلام بعد أن أوضحت؟ ألا نزال نعيش المعنى الذي قررت التعبير منه بأكثر من مناسبة؟ نتصور أن فئة من المسلمين مهمتهم أن يسندوا ظهورهم إلى الجبل ولا يحركوا ساكن، وأن يجعلوا هم الارتزاق والمستقبل الدنيوي والأخروي رائدهم، على أساسه يتحركون وبذات من منه يتوجهون. أما أنا وأمثالي فنحن المكلفون بأن يشق لهم الطريق وأن نفرشه بالرياحين وأن نزيل العقبات حتى يسلكوا إلى الجنة الطريق المنعش الذي لا يقصيهم عن شهواتهم ولا عن أهوائهم ولا عن آمالهم المستقبلية المتعلقة بدنياه. نحن المكلفون أن نفعل لهم هذا، أما هم فحسبهم أن يسيروا في طريق كما قلت لكم آمن مريح مفروش بالورود والزهور، فإذا وجدوا أن عقبة ظهر من وقفوا ونادوا أين العلماء؟ أين دعاة الإسلام؟ وأنت من؟ ما هويتك؟ ألست مسلما؟ ألست مؤمنا؟ ألم يحملك الله مسؤولية أسرة؟ ألم تعلم أن الإسلام دين المسؤوليات؟ ألم تسمع كلام رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ لماذا تعد لنفسك الكسل المتناهي وتعد لي أن أحملك وأحملك وأحمل أمثالك ثم أقذف بكم إلى الجنة؟ وهل أملك هذا؟ الإسلام دين المسؤوليات، والمسؤوليات موزعة، وإن رأيت ابنتك انحرفت إلى محرم، انحرفت إلى سلوك الولد، اسأل واستبصر ما حكم هذا السلوك، عرفت أنه لا يحق حرام، إذا أنت مسؤول عن انتشارها من هذا السلوك، وانتهى الأمر. أنت المسؤول لا غيرك. وعندما أجد أسرا تهتم بهذا الواجب الذي شرف هذه أما ترعى دين الله في سلوك ابنتها، أب يرعى دين الله في سلوك ابنه ويتحرك ويتحرك، أجد أن الله يوفقه وهو يرى أن المسؤولين يتجاوبون معه وأن الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر، لكن الله يريد من عباده أن يتحركوا، يريد من عباده أن لا يكون الواحد منهم إما كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد من عباده أن يكون فريقين، فريق يبحث عن الغنم ويفر من الغرب ثم يحمل الآخر الفريق الآخر المغارم كله. دين الإسلام دين عدل وليس دين إلقاء للمغارم في جهة وتمتيع للمغارم في جهة أخرى. من الله عز وجل لا ينهض على مثل هذا القصاص. والآن تعالوا بنا إلى هذا الموضوع الآخر الذي عقد له الإمام النووي بابا لأهميته، تغيير عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعلا. بدأ الإمام النووي كعادته بالآيات التي تحذرنا منها. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعره على نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه الآيات ماذا ترسم لنا أيها الأخوة؟ البعض هنا أيضا يتصور أن هذه الآيات تنقل إلى الإنسان أنه إذا رأى نفسه عاجزا عن أن يأمر بمعروف ثم يطبقه على نفسه أو ينهى عن منكر ثم ينتهي عنه فما عليه إلا أن يصبر. هكذا يتخيل البعض، يعني الباري قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. طبعا الاستفهام هنا يسمى استفهاما إنكاريا، يعني أنا أنكر عليكم هذا. فيأتي قائل يقول: الباري إذا ينكر علي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ثم يخالف قولي فعلي، ماذا أصنع؟ أصنع لا أنهى عن المنكر ولا آمر بالمعروف، أهذا ما يريده الله؟ لا، الله عز وجل يريد من خلال هذا البيان الدقيق أن يأمرك بأمرين: أن تنهى نفسك عن المنكر وتأمرها بالمعروف، ثم تأمر الآخرين بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فهما أمران متساويان، واجبان متلازمان، لا ينفك الواحد منهما عن الآخر. فإذا قصر الإنسان في جانب ما ينبغي أن نتصور أن تقصيره في هذا الجانب يشكل عذرا له في إهماله الجانب الآخر. لا، أنت في هذه الحالة ارتكبت جريمتين، أنك أهملت نفسك ولم تنه إخوانك، فكيف التخلص؟ التخلص أن تكون رقيبا على نفسك، وفي الوقت ذاته أن تكون رقيبا على الآخرين. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الإنسان عندما ينهض مثلا واحد في الدوس بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو الدليل الذي يوضح أنه في عمله هذا يريد وجه الله ولا ينهض بهذا العمل مراءة؟ ما الدليل؟ الدليل سر واحد، إذا كان هذا المعروف في بيتي مطبقا وكان هذا المنكر الذي أنهى عنه بيتي مطهرا، كان بيتي مطهرا عنه، إذا فلعل كلامي عندئذ خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو لحن الخطاب في هذه الآيات التي يخاطبنا بها الله سبحانه وتعالى. أنا عندما يعني يقال عني مثلا، وفي ناس يقولون عني عن أمثال رجل دين، وأعيذكم بالله من هذه الكلمة، كل رجل دين ولا نعلم إطلاقا هذا التصنيف، وإسلامنا بريء من هذا التصنيف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ما قال من فئة من المؤمنين أولئك الذين تزيوا بزي معين ودرسوا أشياء معينة فصلوا رجالا، وكما يقولون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمثلا واحد مسلم كان يقال أنا مثلا عالم في الشريعة، أقف موقفا كافا أدعوكم إلى الله والصبر على منهج الإسلام والتمسك بأوامر الله وأن تربوا أولادكم التربية الإسلامية، ثم ينظر واحد منكم إلى وضعي في الدار مع أهلي وأولادي فيجد أنني ذاهل عن أولادي كلهم، لا التفت اليهم اما توجه، اخرج عن يمين الصباح الى شمي ويخرجون عن يسار الصباح الى شمي، لا اعلم شيئا عن اوضاعه ام احواله، وانا بماذا مشغول؟ مشغول بالامر بالمعروف، مشغول بالنهي عن المنكر، مشغول باعطاء الدروس. وتنظر إلى أولادي مثلا فتجد أن أولادي شايلون بعيدون عن حمى هذا الدين، وكأن الله وظفني بأن أخاطب عامة الناس وأن أهمل أولادي وأهل بيتي، وكأن الله همس في أذني أنه سيدخلون في شفاعتي سأساء أو أحسن. ظلامتي أنا في هذه الحالة مغترب ولست هاويا للمصيبة والأجر عند الله. نعم أنا في هذه الحالة مرتجع أبحث عن كلمة طيبة أسمعها من أفواه الناس، أبحث عن فائدة، أبحث عن الفوائد الدنيوية كثيرة لا تتناهى، ولكنني لست متحرقا أبدا. وعندما أكون على هذه الشاكلة فأغلب الظن أن كلمتي لم تدخل في قلب ولم تجد تأثيرا في نفس، ذلك لأن المثل العربي قال من قديم ليست النائحة كالفتية. النائحة من هي؟ كان العرب فيما مضى يستأجرون نساء يتقنون فن النواح، إذا مات لأحدهم قريب لا يوجد ربما يعني نساء نائحات، فيستنزل الرجل نائحات ليملأن الدار عيولا وبكاء ونياحا. فطبعا بأجل هذه تسمى نائحة. أما الثكلى فهي التي فقدت وحيدة، ليست النائحة كالثكلى. عندما تسمع زفيرة ثكلى تجد أن هذا الزفير يأخذ من جامع قلبك، نعم يذيب حشاشتك لكن عندما تسمع تلك التي تعتمد على فم وظيفة، هذه الوظيفة تأتي ثقيلة على الأذن ممزوجة في النفس والقلب. والذي أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر ينبغي أن يكون شأنه كشأن غابه الثقلى لا كشأن النائحة. ينبغي أن ينطلق في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر من التحرك على دين الله، من الغلة على شريعة الله، ثم من الرغمة لأولئك الذين تمكنوا عن صراط الله يتخيلهم وقد ودعوا الدنيا ورحلوا إلى الآخرة وفاضت أفئدتهم ندامة وحسرة، فهو يلاحقهم قبل أن يصلوا إلى ذلك المسير. ينبههم إلى الخط المالك الذي ينحطون فيه بهذا الدافع، معاذ الله، بهذا الدافع آمر الناس بالمعروف وأنهى الناس عن المنكر، وأنسى أولادي، أنسى ابني، أنسى ابنتي، أنسى فردة كنيدي. مستحيل. أنا إن فعلت ذلك فأنا كتلك النائحة التي تبتغي من سواحها أجرا تملأ به زوجها. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا بدأ الإنسان هذه البداءة وبدأ لنفسه يسر الله له أمره وشرح له إلى هذه الوظيفة صدره وجعل لكلامه نورا يشرق في القلوب وجعل الناس يقبلون كلامه من أي فئة كان. نعم، ولكن إذا كان يأمر الناس بالمعروف ثم لا يأتيه كما تحدث رسول الله عن بعض الفئات في حديث آخر لعله سيأتي، وإذا كان ينهى عن المنكر ثم يأتيه بل يعكف عليه، فإن الناس يستسلمون كلامه. وإن اعتذر بالمثل القائل على مدير الكاس أن ينهى الجلاس، هكذا قال لي أحد يوم من الأيام على مدير الكاس أن ينهى الجلاس. صحيح، صحيح والله على مدير الكاس أن ينهى الجلاس، لكن أيغيب عن ذلك أن مدير الكاس يرتكب وزرا كبيرا كبيرا لأنه مدير الكاس؟ وهل غاب عن ذلك أن إنكاره على الجلاس لم يكون شفيعا لإدارته الكاس؟ هل غاب عن ذلك هذا؟ ينبغي أن نعلم أننا مكلفون بأن لا ندير كأسا وأن ننهى الجلاس أيضا. فإن ارتكبنا أحد الوزرين فإن العقوبة بمقدار الوزر، وإن ارتكبنا الوزرين معا فضاعف الوزر، وإن أدينا الواجبين معا ضاعف الله لنا الأجر. هذا معنى كلام الباري سبحانه وتعالى في هذه الآية. ثم يقول الإمام النووي عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى، ويجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. حديث متفق عليه. تندلق أقطابه أي تخرج، والأقطاب الأمعاء، ويأخذ الأقطاب الأقطاب والأمعاء بمعنى واحد. هذا الحديث أيها الأخوة حديث صحيح، رواه الشيخان والإمام مسلم والإمام البخاري. هذا الحديث يملأ القلب رعبا ويضع الإنسان أمام موقف صعب. ما الموقف الصعب وما منبعه ومن سببه؟ أن يكون الإنسان ذا لسان ضلق بليغ النذير في أمر الناس بالمعروف وناهيهم عن المنكر، ثم ينسى نفسه وينسى أهل بيته. ونحن مبتلون في هذا العصر بهذه المصيبة. إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. تحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياتنا إلى صناعة، إلى فن، إلى فن. من مثلا عن كثير من أجهزة اللهو، ثم تكون ديرنا عامرة أو مخربة بهذه الأجهزة. نتكلم عن الغش، عن الربا، عن النميمة، عن الغيبة، ومجالسنا في كثير من الأحيان تكون مليئة بالغيبة، مليئة بالنميمة. معاملاتنا لا تخلو عن غش، لا تخلو عن ربا، وأنا الذي أنهى عن غش، وأنا الذي أنهى عن ربا. نتكلم عن الصيانة والستر، وعن الحجاب والعفة، ونزبد ونرغي بكلمات حماسية عجيبة. فإذا دخلنا بيوتنا وعافسنا الأهل كما قال ذلك الصحابي، وجاءت غداة اتنعامل في الأسواق والمدارس وما إلى ذلك، نسينا ما كنا نقول، وظاهرنا عما كنا نتحمس له. نعم، هذا واقع. نحن نتكلم عن حقوق الله سبحانه وتعالى، وعن ضرورة أن تكون ألسنتنا رطبة بذكر الله، وقلوبنا مستضيئة بنور هذا الذكر والعرفان. فإذا دخلنا بيوتنا أكثرت بيوتنا عن هذا الذكر. والله أنا أعلم أننا في، أنا أقول عن نفسي، في كثير من الأحيان منذ الساعة والساعتين عن أهمية الذكر وضرورة أن تكون بيوتنا عامرة بذكر الله. فإذا لاحق واحدا إلى داري ورأى برنامج سلوكي في داري، وجد أن ذكر الله غريب في داري، غريب عن لساني، غريب عن أهلك. يا أخي، أمضت ساعة وأنت تحدثنا عن ذكر الله عز وجل وأهميته، فلما دخلت دارك كان حديثك في السهرات عن الدنيا والمآكل والتجارات والصناعات والله وما إلى ذلك، كل شيء غير ما يقول في معنى ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، قليل مما شرعه الله لنا بعض الواجبات طبعا نفعله ونطبقه على أنفسنا خيرا من كثير من كثير من الكلام الفارغ عن المذموم يجمل به مجالسنا التي كان هذا المجلس. أنا طالما سمعت أناسا يتحدثون عن والدي رحمه الله وحبهم له وإعجابهم به وثنائهم عليه واعتقادهم فيه، لكن قل ما رأيت من هؤلاء الناس من تأسروا. ما معنى ثنائك؟ وما معنى مجيئك وأنت تسمع إلى حديثه ونصائحه إذا كان كل نصيبك من حبه أن تتكلم بعبارات جميلة تدعو حبك له وإعجابك به وعقيدتك فيه؟ كان والدي رحمه الله يوصي كل من يجلس إليه تقريبا هذه الوصية قلما يوفرها لإنسان جلس إليه، لا بد أن ينصحه في هذه النصيحة. أين الذين طبقوا هذا؟ أين الذين نفذوا هذا؟ ماذا داخل الزمان الذي يقوله لنا الباري ويحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قل قال قائل والله فلان من أهل الجنة وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، خيرا من كل هذا الثناء أن تفعل شيئا مما كان يوصي به. ومن أهم ما كان يوصي به أن تكون بيوتنا عامرة بذكر الله. وكم دائما يوصي كل انسان ان يجمع شمل اسرته نساء وذكورا كبارا وصغارا بين الحلم والاخر يجلسون فيذكرون الله سبحانه وتعالى. لا اعلم ان هنالك ثلاثه ممن سمعوا هذا الكلام مفتوح. ماذا يفيد من الحديث ان اردد كلاما بلساني؟ الصلة بينك وبين هذا الإنسان حب الله. والله مل رمضان رجل من الناس إن أسقطت علاقته بالله فهو صفر لا شيء. بهذه العلاقة يستحق أن يمدح ويثنى. إذا كانت هذه هي العلاقة وهذا هو السبب، فلماذا لا نجعل من حبنا له او لغيره وسيلة الى مرضاة الله؟ وسيلة والدي، واقولها كل يريد ان يعبر عن حبه له بشر من السلوك ان يفعلها. كان ولا يقول كان، ثم اورثنا هذا ولله الحمد، اسال الله ان لا ينقطع ذلك. يجمعنا صباح كل اثنين وخميس، كان يقول محمد لو فعلنا ذلك كل يوم، لكن يحب ان تكون المساله خفيفه على النفوس. يجمعنا صباح كل اثنين وخميس بعد صلاه الفجر كل افراد الاسره يتخلقون ثم يبداون فيذكرون الله. نعم، 100 مرة لا إله إلا الله، ثم 100 مرة لفظ الجلال الله، ثم يتلى وردا لإمام النووي رحمه الله تعالى ثبت بالسند الصحيح أي أنه كان يقرأه صباح كل يوم، وهو مجموعة مأثورات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يختم هذا بدعاء يؤمن عليه كل الجالسين ثم ينصب الكل. هل هذا حلم مرهق ايها الاخوه؟ لكل اسبوع مرتين، صباح الاثنين وصباح الخميس عقب صلاه الفجر طبعا قبل طلوع الشمس. هل هذا؟ وكم قالها وكم دعا الى هذا؟ وانا لا اعلم ابدا ان ثلاثه ممن جاء الى هذا التعليم؟ لا اعلم. اذا كان هنالك من يفعل ذلك دون ان اعلم هذا شيء مفرح واسال الله ذلك. لكن انا الان اقول لكم جميعا، ان كنتم تريدون ان تعبروا عن شيء من الولاء لهذا الرجل الذي رحلتم الى تعزيته خلال 3 ايام على مستوى هذه البلد كلها، فعبروا عن ولائكم له بهذا، يكتب الله لكم على ذلك اجرا لا ينظر، ويكتب له ايضا اجرا لا ينظر. والبيت الذي يرساه ذكر الله ويتعلق بهذا الذكر يفر منه الشيطان، وينصر الله فيه على آله الاستقامة، ويحبب إليهم الرشد، ويبعد عنهم السوء. فشيء معروف معروف. وظيفة نقولها، فأين الذين يعبرون عن الولاء والحب والتقدير بالسلوك والتقدير؟ هذا مثال الشيء الذي حذر منه بيان الله عز وجل، ثم للشيء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض طبعا من الناس يقولون اذا اجتمعنا يوم الاثنين والخميس على ذكر الله هذه بدعه، وفي بالحديث ان يوم الاثنين بعد صلاه الفجر في ذكر، يوم الخميس في ذكر، يقول لك ايه بلاش يوم الاثنين والخميس، يوم الثلاثه والاربعه، وكمان ما في حديث ان يوم الثلاثه والاربعه الجمعه والسبت، كمان ما في حديث ان يوم الجمعه والسبت. اسمع، شو الطريقه ان نهرب من البدعه؟ الا نذكر الله. لاحظوا الباري امامنا ان نذكر، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. الم يقل اطلق؟ فانت عندما تجلس في ساعه ترتب فيها وظيفه يوم خميس او وظيفه يوم خميس، نعم، فانت لا تنطلق الى هذا من زعم ان رسول الله امامك، لكنك تعلم ان الله امرك امرا مطلقا بالذكر، وانت لا تستطيع ان تذكر دائما دائما دائما، فتختار وقتين يتناسبان مع فراغك. واضح هذا الكلام؟ والا كيف كان اصحاب رسول الله يتحلقون في مجالس الذكر؟ طبعا يتحلقوا في شيوخ، يا بكون يوم خميس، يا بكون يوم سبت، يا بكون الصبح، يا بكون الظهر، يا بكون المغرب. ممكن انت ما استمعوا واحد يقول هذه بدعه، لان الرسول ما قال استمعوا يوم السبت بعد العصر، فالنصر بعد المغرب كمان ما قال بعد المغرب، فالنص الليل كمان ما قال نص الليل، لكن شو قال؟ قال لا تذكروا الله. هذا معنى الكلام. هذه رقيه الشيطان. أمرك رسول الله بأن تذكر الله عز وجل في أي وقت أمكنك وفي أي مجال أتيح لك فيه، وأنت اختر، واختيارك ليس عبارة عن سنة تطبقها، اختيارك عبارة عن قدرة منك تعبر عنه، أنت تستطيع بهذا الوقت أن تذكر الله سبحانه وتعالى. ونتابع ان شاء الله هذا الحديث في درس اخر ان احيانا الله والحمد لله من بفرض الاسلام. حتى لسه انا زنيت العشاء اما دخل ذلك. اذا قبل ان انهي الدرس اختم هذا الدرس بالحادث التالي، واقول هذه الحادثه ايها الاخوه حتى تزداد معرفه لقيمه ذكر الله، وحتى تتحصن قلوبكم ضد وسائس من يقول هذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة، ولا فرار من البدعة إلا إلى إلزام الإنسان عن ذكر الله. في العام الماضي كنت مع عياله. الصوت مثل هذه الأيام نخدمه في مسيح قريب من دمشق. وكان في ذلك الوقت يعني قد أكرمه الله بشفائه من ذلك المرض، فكان يعني يعيش بضعة أيام في ذلك المسيح. وكل جميع الأسرة كانت معه. في يوم اثنين أو خميس بعد صلاة الفجر تحلقنا في الغرفة التي نحن فيها، والغرفة تطل على شرفة، وتحت الشرفة دار أخرى يسكنها أيضا أسرة أخرى مستاكين. ذكرنا الله كالعادة وختمنا الذكرى بدعاء. بعد نصف ساعة طرق الباب بارك، فتح الباب فتيات من اللائم يسكن في الطابق الذي تحتنا ذئن كل فتاتين. ما كان كلامه؟ قلنا الكلام الثاني، كنا نجلس في الدار بعد صلاة الفجر جالسين الجماعة المتامين، وننظر نحن إلى الشرفة التي أنتم فيها، ورأينا أسرابا من الطيور البيضاء تخرج من الشرفة المقابلة للغرفة التي كنا نذكر فيها الله. الوحدة قالت كنت أنا أجلس وحدي ونظرت مئتين اثنين ثلاثة أربعة عشرة في غريب ناضية أختي التي جاءت معها، قلت لها ألا ترين أسراب من الطيور تخرج مستعد من يخرج من غرفة مثالية شرفة ورا شرفة غرفة، ونحن جالسون في الغرفة نذكر الله سبحانه وتعالى. قالت كلانا ننظر أسراب من الطيور لا تتناها مد لعين لا أذكر كم دقيقة ثم انقطع. فجئنا نخبركم بهذا الموقف الصعب. شو الموضوع؟ والله يا أخوان المسألة ما كانت منها يقف، والعائلة ما أسرة يعني متدينة كل الأرض، نعم أسرة عادية عادية موجود. نعم ومن أهل الشام، وربما كان بعض منهم موجود أفراد هذه الأسرة الآن في هذا الدرس. فقلنا والله من نستطيع أن نكون غير شيء واحد، كنا في هذا الوقت نجلس جميعا ذكورا إناسا صغارا كبارا نذكر الله عز وجل، نذكر الله عز وجل. هذا واقع واقع معلوم، ومن الكتاب استطيع ان ادله على الاسره وعلى الفتيات اللائي راينا وقلنا واخبرنا. هذا الكلام له بعد خطير. ترى كم بيوتنا مختلقه لبعدها عن هذا الفكر، كم بيوتنا مظلمه لبعدنا عن هذا المعنى. المساله موته هي ملائكه، نعم. وإذا كان واحد من الذين يتمسكون بكلمات العلم ما عجبه هذا فليفرق رأسه بأقصى الجبل، نعم، ولينتظر هلاكه على يد العلم، ولينتظر شقائه الأبدي على يد العلم. أي علم هذا الذي لا يتحرك إلا ضمن دائرة صغيرة 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 في عالم لا يعلم مدى اتساعه إلا الله، هي دائرة المادة. يسأل العلم عن العقل، والله العلم ما له علاقة بالعقل. نسأله عن الروح، لا والله العلم ما له علاقة بالروح. نسأله عن القوى العاطفية في الكيان، لا والله العقل ما له علاقة. نسأله عن المشاعر الجمالية
في كيان لا والله العلم ما له علاقة. لكن شو بقى في العلم أصلا؟ العلم ما يتر من يتر بقياس الكون. العلم عبارة عن غطاء يغطي رفعة صغيرة 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 للموجودات، هي الرفعة المادية التي يرصدها العين أو الأذن أو الشم أو الجوف أو النفس. أيها الأخوة، ختام حديثي لكم، أوصيكم بميراث تركنا عليه والدي، ونحن أمناء على هذا الميراث. نحمد الله عز وجل أننا لن نترك هذه الوظيفة، ما حيينا ما حيينا ثلاث بيوت الآن، دار التي أسكنها ودار ابني رقم واحد، والابن الثاني رقم اثنين، والدار الأخرى أيضا التي تركها الوالد في هذه الدور الأربعة في كل يوم وخميس بعد صلاة الفجر نجلس صغارا وكبارا نذكر الله بهذا الشكل، ثم ندعو الله هذا الدعاء الواجب. لقد رأينا بركة ذلك ونحن نرى هذه البركة في المستقبل. أسأل الله أن يوفقكم جميعا لتطبيق هذا ولأن تنشروا هذا على ملأ وتجدون رفضه وخيره في القريب العاجل. الحمد لله رب العالمين.